بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكنا قد فرغنا من الكلام على معتقد أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولخص ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام متين قوي، فرحمة الله تعالى عليه كان حقا من مجددي هذا الدين، وممن هيأه الله عز وجل لنشره وللقيام بنشر العقيدة الصحيحة والرد على أهل الأهواء. وكلامنا اليوم يتعلق ببعض أصول أهل السنة والجماعة، منها التصديق بكرامات الأولياء. وقبل هذا، ممن ذكروا أنهم من أحفاد أو من أبناء المطلب ابن عبد مناف، عبيدة ابن الحارث، عبيدة ابن الحارث. ماذا تعرفون عن عبيدة ابن الحارث؟ صحابي، ماذا تعرفون عنه عند من هذا السؤال؟ عبيدة ابن الحارث، كلكم يعرف قصته. فيما أظن هو أحد الثلاثة الذين برزوا يوم بدر. من هؤلاء الثلاثة الذين برزوا يوم بدر؟ علي، حمزة، وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أحد الثلاثة. فعلي قتل صاحبه الذي بارزه من المشركين، الوليد بن عتبة، والوليد بن عتبة، وحمزة قتل صاحبه، وعبيدة اختلف مع صاحبه ضربتين، فانقض بعد ذلك علي وحمزة على ذلك المشرك فقتلاه. ولم يتأخر عبيدة كثيرا، بل مات من أثر الجراحة في تلك الليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت تحته زينب بنت خزيمة، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، التي تزوجها بعد موت عبيدة ابن الحارث، والتي كانت تسمى أم المساكين، وتوفيت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى عليها ودفنت في البقيع. وممن هم من نسل المطلب ابن عبد مناف مصطح ابن أثاثة وأمه، وهكذا يزيد ابن ركانة. وحديثه في السنن في الطلاق التطليق ثلاثا، يزيد ابن ركانة. ومن نسل المطلب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فإنه شافعي مطلبي. هذا تتم للفائدة التي سأل عنها أخونا في الدرس السابق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة في بعض النسخ سائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وسيأتي في آخر كلام الشارح من الذي خالف في هذا. يقول الشارح عليه رحمة الله: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم، وقوع الكرامات لأولياء الله عز وجل. إذن سبب الكرامة ولاية الله عز وجل، أكرم الله عز وجل ذلك الولي بتلك الكرامة لاتباعه لهدي نبيه وهذا كله يخرج خوارق العادة التي تكون من الكهنة والعرافين والسحرة والدجالين، فليست تلك بكرامات، وإنما هي استدراج، وهي من الدجل والكذب الذي يزيدون فيه وينقصون، وهي كذلك أيضا يستغلونها في مطامع دنيوية، وسببها طاعة الشيطان. سبب تلك الخوارق التي تكون من الكهنة والسحرة والدجالين سببها طاعة الشيطان. قال رحمه الله: والكرامة أمر خارق للعادة. هذا جنس يدخل فيه آيات الأنبياء، وتدخل فيه كرامات الأولياء، ويدخل فيه كذلك أيضا ما يصنعه السحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين. كل هذا في الظاهر خارق للعادة، والمراد بخارق للعادة أي إنه شيء لم تكن عليه عادة الناس في ذلك الزمن، فمثلا ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام والإسراء به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى في ليلة، وعاد في تلك الليلة إلى مكة، هل هذا كان ممكنا في عادة الناس في ذلك الزمن؟ الجواب أن هذا أمر خارق للعادة في ذلك الزمن. من مكة إلى بيت المقدس يذهب في وقت قصير، هذا خارق للعادة في ذلك الزمن. فلو قال قائل: اليوم يمكن أن يركب أحدهم طائرة من مطار جدة ويصل إلى مطار العريش، هل هذا خارق للعادة؟ الجواب: لا، خرق العادة المراد بها عادة ذلك الزمن، عادة كل زمن بحسبه. ثم إن آية النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأعظم من هذه الأشياء التي استجدت وعلمها الله عز وجل الإنسان من وسائل المركوبات وصنعها. إذن الكرامة أمر خارق للعادة، فقوله خارق للعادة يدخل فيه الآيات، ويدخل فيه الكرامات، ويدخل فيه ماذا؟ ما يحصل من خوارق العادة في الظاهر للكهنة والسحرة والدجالين. وقوله يجريه الله على يد ولي من أوليائه، هذا يخرج به آيات الأنبياء ويخرج به كذلك دجل الدجالين وخوارق أصحاب أو أتباع الشياطين، لأن آيات الأنبياء يجريها الله سبحانه وتعالى على يد نبي، والنبوة أرفع مقاما من الولاية. المراد بالولاية هنا ولاية دون النبوة، وكل نبي فهو ولي من أولياء الله. قد قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإنما المراد الولاية هنا الولاية التي هي ليست مقترنة بالنبوة، فالنبوة أرفع رتبة من الولاية عند المسلمين. وخالف في ذلك غلاة الصوفية، غلاة الصوفية فإن الولاية عندهم أرفع، عندهم الولاية أرفع من النبوة أو أرفع من الرسالة. قال رحمه الله: معونة له، أي لذلك الولي، على أمر ديني أو دنيوي. معونة له على أمر ديني أو دنيوي. فإذا الكرامة التي يجريها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه هذه تكون في إما حجة في الدين أو لحاجة للمسلمين، إما حجة في الدين يجري الله عز وجل كرامة لبعض أوليائه حجة في الدين وإظهارا لذلك الدين وذلك الأمر الذي حمله ذلك الولي من طاعة الله عز وجل ودينه واتباع سنة نبيه، أو لحاجة للمسلمين. قال رحمه الله: ويفرق بينها وبين المعجزة، يقصدون بالمعجزة آيات الأنبياء، والذي ورد في الكتاب والسنة تسمية المعجزة آية، برهان، آيات، بينات وبراهين وهكذا. والناس في الوقت المتأخر يسمونها معجزة، لأن الناس عجزوا عن الإتيان بمثلها، أعجزت البشر أن يأتوا بمثلها، وهي من الله سبحانه وتعالى. والأولى تسميتها بما سمى الله عز وجل آيات وبراهين، فذلك برهانان من ربك، قال الله عز وجل لموسى عليه السلام. وهكذا الناقة مبصرة، ولقد آتينا ثمودا الناقة مبصرة فكفروا بها، فظلموا بها. وهكذا أيضا الآيات التي أعطاها الله عز وجل للأنبياء آيات تدل على صدقهم وتدل على نبوتهم، أيدهم الله عز وجل بها. قال: ويفرق بينها وبين المعجزة بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة بخلاف الكرامة. نعم، وهذا الفرق يرد على من رد الكرامة، لأن الذين ردوا كرامات الأولياء قالوا: لو أثبتنا كرامات الأولياء لم يبقى فرق بين كرامات الأولياء وآيات الأنبياء. والجواب هو هذا، أن آية النبي تكون مقرونة بادعاء الرسالة بخلاف كرامة الولي، فكرامة الولي لا تكون مقرونة بدعوى الرسالة، لأنها لو كانت مقرونة بدعوى الرسالة فليس ذلك بولي. لو كانت مقرونة بدعوى الرسالة بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، بعد قوله عليه الصلاة والسلام لا نبي بعدي، فتدل على أن ذلك الشخص الذي ادعى النبوة بعده ليس بولي، وإنما هو كذاب دجال. قال رحمه الله: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح كثيرة، أهمها أولا أنها كالمعجزة، تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأنه فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سننا أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم. نعم، إذا رأيت شخصا ينام مدة طويلة مئات السنين ولم يتغير ولم تأكله الأرض والله عز وجل يحفظه ويكلأه، هذا خارق للعادة كما حصل لأصحاب الكهف، خارق للعادة، وهذا يدل على أن الله عز وجل يدل على كمال قدرة الله ونفوذ مشيئته، وأن الله سبحانه وتعالى له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى. لو بقي شخص في ذلك في مقام واحد عدة أيام يتقلب وربما في مكان واحد ربما أدركه الفناء، والله عز وجل حفظ هؤلاء الناس في ذلك الكهف 300 سنة وتسع سنوات، وكان الله عز وجل يقلبهم حتى كما قال المفسرون لئلا تأكل الأرض أجسادهم، لأنه لو بقي على حالة واحدة في موضع واحد فإنه يسرع البلاء إلى ذلك الجلد. وأيضا من رحمة الله عز وجل أن الشمس كانت إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وكل هذا لحفظهم. ومما ذكروا أيضا أن الله عز وجل قال وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أيقاظا تحسبهم أيقاظا أي إذا رأيتهم حسبتهم أيقاظا لأن عيونهم مفتوحة أو شبه مفتوحة، قالوا وهذا من حفظ الله عز وجل، فإن العين إذا كانت مطبقة وماذا لا يضربها الهواء والريح فإنها يسرع إليها البلاء، وهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الناس يقلبهم وجعل الشمس تزاور عن كهفهم وجعلهم كأنهم أيقاظ فتحي العيون، هذا من حفظ الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن لله عز وجل فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم ولا أفهامهم. قال رحمه الله فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم في تلك المدة الطويلة مع حفظه تعالى لأبدانهم من التحلل والفناء، ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال وكذلك حملها بعيسى بلا أب، وهذا الذي حصل لمريم عليه السلام حصل نحوه لبعض الصحابة كما في حديث قصة حبيب رضي الله تعالى عنه عند أن كان رأت بعض بنات الحارث في يده قطفا من عنب وما في مكة كلها عنب، وكانت تقول إنه رزق ساقه الله إليه. قال وكذلك حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه وكلامه في المهد وغير ذلك، حملها بعيسى بلا أب وولادتها إياه، ولدت بعيسى وحصل لها من الكرامات في ولادته ما ذكر الله عز وجل بعضه في سورة مريم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وجعل الماء بقربها. قال وكلامه في المهد، قال إني عبد الله وغير ذلك. قال ثانيا إذن من الحكم والمصالح للكرامة أنها تدل أعظم دلالة على قدرة الله على كمال قدرة الله عز وجل. الثاني قال أن وقوع كرامات الأولياء هو في الحقيقة معجزة للأنبياء لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. كرامات الأولياء لم تحصل إلا باتباعهم لأنبيائهم، فلو خالفوا أنبياءهم وعارضوا شرع الله عز وجل وسننه لم يحصل لهم من ذلك الكرامات شيء. فإذا يدل هذا على أن كرامات الأولياء سببها متابعة الأنبياء، فهي إذن في الحقيقة تأييد عظيم لأنبياء الله عز وجل ورسله. قال ثالثا أن كرامات الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، هي من البشرى التي عجلها الله عز وجل لهم في الدنيا. فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات. والأولياء أبعد الناس، الأولياء الذين هم أولياء الله عز وجل أبعد الناس عن إشهار وإظهار هذه الكرامات. فإذا حصل لبعضهم نوع كرامة فإنه يحمد الله عز وجل عليها ويشكره، وماذا لا يتشاغل بنشره والعجب به، لا يتشاغل بنشره والعجب به. هذا من أولياء الله عز وجل. قال هذا: ولم تزل الكرامات موجودة لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة، والمشاهدة أكبر دليل. نعم، المشاهدة والواقع يدل على أن الكرامات موجودة ولا تزال موجودة في هذه الأمة باتباع نبيها صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذه الكرامات تكون لأولياء الله عز وجل. وسنرجع ونذكر بعض الفوائد في هذا إن شاء الله تعالى. وقوله أكبر دليلا منصوب على التمييز بعد أفعل التفضيل، والفاعل المعنى نصيبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. قال: وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. إذن من هؤلاء الذين خالفوا أهل السنة في الكرامات؟ الناس في الكرامات على ثلاثة أقسام، على طرفين ووسط. أهل السنة وسط بين الغلاة وبين الجفاة، بين أهل التفريط وأهل الإفراط. فالجفاة وأهل الإفراط أو أهل التفريط، الجفاة وأهل التفريط هم الفلاسفة والمعتزلة، أنكروا الكرامات بالكلية ولم يثبتوا كرامات للأولياء، وهم محجوجون بهذه القصص التي ذكر المؤلف بعضها. وقد ألف بعض الباحثين في كرامات الأولياء، ومنهم كتاب الشيخ عبد الرقيب الإبي، وماذا فيه الصحيح وفيه دون ذلك. طيب، إذن هؤلاء الجفاة أصحاب التفريط، وهناك في الجانب الآخر غلاة في الكرامات وأصحاب إفراط وزيادة ومبالغة فيها، وهؤلاء الصوفية ومن تشبه بهم، فإنهم عندهم من هذا شيء كثير، المبالغة في كرامات الأولياء، ويفترون كرامات لم تقع ولم تحصل لأوليائهم. وهذا يحصل عند سدنة القبور، ويحصل كذلك أيضا عند أصحاب الطرق الصوفية من ادعاء لكرامات لأصحاب تلك الطرق ولكذلك أسيادهم في تلك الطرق البدعية الصوفية. فهؤلاء الصوفية عندهم إفراط في هذا الجانب، وأكثر ما يذكرونه كذب، أكثر ما يذكرونه كذب لا يثبت، وبعضه قد يكون صحيحا، إلا أن ذلك الولي الذي يدعون له الولاية هو بريء من هؤلاء الصوفية ومن أعمالهم ومن انتسابهم إليه، لا يرضى انتسابهم إليه، ولا يرضى كذلك أيضا بأن يتخذوه إلها من دون الله أو يتخذونهم أربابا من دون الله. وإنما الصوفية عندهم كل بلاء وشر. فقال المؤلف: وأنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة. قال: لكن يجب التنبه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ليس من الكرامات في شيء. فإن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وهؤلاء أولياء الشيطان. وقد ناظر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بعض هؤلاء الصوفية الذين كانوا يزعمون أنهم يدخلون في النار ويخرجون منها، كانوا يطلون أجسامهم ببعض أنواع الدهانات التي ماذا تعيق وصول النار إلى الجلد. فقال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اغتسلوا جيدا وتنظفوا وندخل النار أنا وأنتم، فمن أحرقته النار أحرقته. فأبوا ذلك لأنهم إنما يكذبون على الناس، وهو رحمه الله أراد أن يبين بطلان ما هم فيه، لأنهم لو اغتسلوا وتنظفوا من تلك المادة التي يطلون بها أجسامهم فإنه يزول كذبهم وافتراؤهم. وهكذا أيضا الإمساك بالثعابين والإخبار بالغيب، كثير من هذا يكون من باب السحر والكهانة ومن باب إعانة شياطين الجن لشياطين الإنس. من هذا الذي بقي مما يتعلق بهذا الباب الكلام المشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: الكرامة لزوم الاستقامة، الكرامة لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة يكرم الله عز وجل بها العبد، أنه يدوم على الاستقامة. الكرامة لزوم الاستقامة، مجموع الفتاوى العاشر 29 وجامع الرسائل المجلد الثاني 352 وطريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله الهجرة إلى الله وإلى رسوله، طريق الهجرتين لابن القيم صفحة 339. وتكلم الشيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الموضوع بخصوصه الذي هو الكرامات في عدة كتب من كتبه، من أهمها النبوات، كتاب النبوات للشيخ الإسلام، وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كتاب النبوات وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، قال في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 353 الطبعة التي بتحقيق حامد الفقي رحمه الله، محمد حامد الفقي، صفحة 353، قال: الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة. إذن الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، لم تضر في الآخرة. فإذا ما يفعله هؤلاء الكاهنة والسحرة ليس من الكرامة، لأنهم يفعلون أشياء تضرهم في الدنيا والآخرة. وقال رحمه الله صفحة 362، وقال صفحة 362 المهتدون من اقتباس الصراط المستقيم، المهتدون يؤمنون بأن الله يخرق العادات لأنبيائه، يخرق العادات لأنبيائه لإظهار صدقهم ولإكرامهم بذلك. ونحو ذلك من حكمه. وكذلك يخرقها لأوليائه. تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة هذه فائدة مهمة سنصل منها إلى شيء، تارة لتأييد دينه بذلك وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم بجلب نعمة أو دفع نقمة أو لغير ذلك. فقد يقول قائل هناك كرامات حصلت لبعض الصحابة رضي الله عنهم في عصر الصحابة، ولبعض التابعين في عصر التابعين، ولبعض أتباع التابعين في عصر أتباع التابعين، فهل يدل هذا على أن من حصلت له الكرامة يكون خيرا وأفضل ممن لم تظهر له كرامة؟ الجواب لا، لا يدل هذا بمجرده على التفضيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يكرم الولي من أوليائه بكرامة لأحد هذه الأمور تأييدا لدينه، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك في ذلك المقام، وهذا الذي يكون من باب تأييد الدين هذا قد يحصل أيضا لبعض من عندهم قصور ونقص، قد يحصل لبعض من عندهم قصور ونقص في مقابل من هم أشد منهم وأفجر وربما أكثر، من هم يعني في مقام الكفرة أو في مقام من هم أشد منهم فسوقا. فمثلا قد يحصل بعض ما يظهر الله عز وجل به دينه من مقاتلة المسلمين العصاة للكفار، فيحصل لبعض المسلمين وإن لم يكونوا على يعني ماذا على مرتبة عالية من الطاعة، لكن الله عز وجل يكرمهم ويؤيدهم ببعض الكرامات لأنهم في مقام مقاتلة الكفار. وهكذا ربما يحصل لبعض الأشاعرة نوع من هذه الأنواع نوع من هذه الأنواع كما ذكر بعض أهل العلم في مقام مجادلتهم للملاحدة أو مجادلتهم لكذلك أهل الفلسفة في مجادلتهم لأناس ليسوا بمسلمين فيحصل لهم نوع ظهور على أولئك الكفرة وهذا من هذا القبيل لأن المراد ليس إكرامهم لما عندهم من البدعة وإنما المراد إكرامهم لما عندهم من أصل الدين والإسلام لما عندهم من أصل الدين والإسلام وأحيانا يكون بعض هذا كذبا أحيانا يكون بعض هذا كذبا كما يزعم بعض ماذا بارك الله فيك يزعمون بعض الكرامات في بعض من قتل من هؤلاء العصاة بعضها يكون ماذا يكون مكذوبا والله المستعان وبعضها قد يصح وقد يوجد لأنهم كانوا يقاتلون كفارا أو كانوا يقاتلون كذلك ملاحدة أو نحو ذلك أو دفعوا عن أنفسهم أو شيء من ذلك ومن الكرامات التي نحسبها عند الله سبحانه وتعالى أنها كرامات ما وقع لإخواننا في هذه الأيام القريبة ممن رآهم الناس وعاينوهم من حفظ الله سبحانه وتعالى لأجسادهم وكذلك أيضا لكثير من لحمهم وجلدهم وأجسادهم عند أن نقلوهم من مقبرة إلى مقبرة أخرى فهذا نحسب أن الله سبحانه وتعالى أكرم هؤلاء به ونسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياهم من فضله قال رحمه الله وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا تعجيلا لبعض ثوابهم في الدنيا هذا أيضا مما يدل على هذا المعنى أنه ليس كل من أعطي كرامة ظاهرة يدل على أنه أفضل من غيره لأنه قد يكون من باب تعجيل ثوابه في الدنيا تعجيل ثوابه في الدنيا طيب إذن الكرامة قد تكون لماذا لحاجة لحجة في الدين أو لحاجة للمسلمين بقي هنا قول شيخ الإسلام تيمية عبارة هنا قد تشكل على بعض الإخوة وهي قوله من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات قوله من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات العلوم جمع علم والمكاشفات جمع مكاشفة ومعنى ذلك أنه ينكشف له شيء ينكشف له شيء لا ينكشف لغيره لا ينكشف لغيره كما حصل في القصة المشهورة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في المدينة على المنبر فسمعوه يقول يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل هذه القصة يصححها جمع من المحققين حسنها جمع من المحققين وفيها كرامة لأمير المؤمنين علي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفيها كرامة لسارية ومن معه كرامة من جهتين أما الكرامة التي فيها لعمر رضي الله عنه حيث إنه كشف له ذلك الجيش فأبصرهم ورآهم محاصرين وأرشدهم إلى أن يجعلوا ظهورهم إلى الجبل حتى يحتموا به وفيها أيضا كرامة لسارية ومن معه أن الله عز وجل أسمع سارية قول عمر رضي الله عنه فرجع إلى الجبل وخلصه الله عز وجل من شر عدوه إذن هذه كرامة فيها في أنواع المكاشفات وأيضا في أنواع القدرة والتأثيرات القدرة والتأثيرات القدرة هذه القدرة قد تكون في القدرة أن الله عز وجل يقدره على شيء مثل أن يقدره على سمع ما لم يسمعه غيره أو رؤية ما لم يره غيره أو أن يمشي على الماء حيث لا يستطيع أن يمشي غيره كما روي في ذلك روي بعض ذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أو نحو ذلك ولهذا يقول الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو رأيته إذا رأيت الرجل يمشي في الهواء أو كذلك يمشي على الماء أو يمشي في أو يطير في الهواء فلا تغتر به حتى تعرف أهو على سنة أو على غير سنة نحو ذلك. ذكرها المحقق هنا في الحاشية 271 وسندها صحيحة إلى الشافعي رحمه الله أنه قال قال الليث بن سعد لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبل لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. فقال الشافعي أما إنه قصر لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته. أصحاب الأهواء وأهل الكلام فهؤلاء لا يقبل منهم مجرد دعوى الكرامات في مثل هذه الأحوال. على كل المراد بقوله أنواع القدرة أن الله عز وجل يقدر هذا الولي على شيء لا يقدر عليه غيره. وأيضا التأثيرات يقدره الله عز وجل على أن يؤثر في غيره ما لا يقدر على ذلك غيره. وهذا يدخل أيضا في البركة التي جعلها الله عز وجل في دعوة بعض الأعلام الذين جعل الله عز وجل لعلمهم انتشارا وقبولا وجعل لدعوتهم بركة وذياعا وصيتا، كمثل دعوة المؤلف ابن تيمية رحمه الله وابن القيم عليه رحمة الله، فإن كتبهم رحمهم الله تعالى فيها من الخير الذي انتشر في أوساط المسلمين ربما ما لا تجدها في كتب غيرهم. وهكذا أيضا دعوة الإمام الصنعاني رحمه الله في صنعاء في ذلك الوقت، وهكذا دعوة كذلك الإمام المجدد مقبل بن هادي الواجع عليه رحمة الله في اليمن وانتشار طلابه في اليمن وفي غيرها، وهكذا ما يجريه الله عز وجل من الكرامات وما يجريه الله ما يجريه الله عز وجل من نشر العلم والفضل لأهل الفضل وأهل العلم بأشياء تدل على أن الله عز وجل يكرمهم بهذا. من ذلك أيضا الإمام الألباني رحمه الله وما جعل الله عز وجل لكتبه من نشر وقبول، هذا من أنواع التأثيرات ومن أنواع الكرامات التي نحسبها لهؤلاء الأعلام عليهم رحمة الله ومن سار على ذلك الخير وذلك الهدى والسداد. طيب، إذن معنى القدرة أن الله يقدره على شيء، التأثير أنه يؤثر في الشيء، ومعنى المكاشفات أنه ينكشف له شيء إما في الإبصار أو في الإسماع أو نحو ذلك. وينتبه في هذا المقام إلى ما يدعيه غلاة الصوفية من المكاشفات الكاذبة التي يستهون بها الناس. يقول الأخ عندنا في الصومال رجل معه كيس كبير فيه ثعابين وحيات ويجلس في مطعم ويخرج هؤلاء الثعابين والحيات فيفزع الناس ويعطي صاحب المطعم يعطيه طعاما أو نحو ذلك، يقول له خذ هذه الثعابين حتى يرجع الناس إلى المطعم لأن الناس قد فروا. هذا متأكل. ما معنى متأكل؟ يريد أن إنما فعل هذه الحركة لأجل أن يأكل ويشرب، يريد الطعام ما عنده ما يأكل ويشرب به فيأتي وينثر الثعابين في المطعم حتى ينفر الناس فيرضيه صاحب المطعم ويعطيه بعض الطعام ويرجع يلف الثعابين في ذلك الكيس. هذا يحتمل أن يكون هذا الرجل ممن عنده يعني جرأة على الإمساك بالثعابين، بعض الناس عنده جرأة على الإمساك بالثعابين، يمسك الثعابين ويضعها في الأكياس كما يمسك أحدنا دجاجة ويضعها في الكيس، ما عنده يعني إشكال في هذا. وقد يكون هذا أيضا من السحر والشعوذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الجن على ثلاثة أقسام، ومن هذه الأقسام حيات وثعابين. إذن غدا إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله تعالى نكمل الكتاب الذي سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، كله قراءة ما فيه كبير تعليق، وإنما توقفنا قليلا عند الكرامات لما لها من مسيس الحاجة إلى الوقوف عندها لكثرة الصوفية، وهكذا أيضا لإنكار من أنكرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.